الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التقية حيث وصلنا إلى أن ارتكاب بعض المفطرات عن تقية أو ارتكاب المفطر حين غروب الشمس تقية هل يبطل الصوم أم لا؟ ذكر جماعة كالشيخ الأعظم والسيد الخميني أنه لا يبطل الصوم بذلك، فقلنا إذا كانت التقية مداراتية فلا إطلاق في دليل جواز التقية المداراتية مطلقا، حتى في الصلاة مع العامة في زماننا هذا، فكيف بالصوم؟ وما يقال من أنه ورد في رواية الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن القاسم بن محمد الذي هو الجوهري، ولا يبعد وثاقته لكونه من مشايخ صفوان والبزنطي وابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بالورع والاجتهاد، واشهدوا الجنائز، وعودوا المرضى، واحضروا مع قومكم المساجد. فيقال بأنه لا يشتمل على الضمير، ما قال اشهدوا جنائزهم، عودوا مرضاهم، صلوا في مساجدهم أو صلوا في عشائرهم، حتى نقول بأن الضمير يمكن أن يرجع إلى ذاك الزمان، بل هذا مطلق، اشهدوا الجنائز، وعودوا المرضى، واحفروا مع قومكم مساجدكم. أنا أقول أولا هذا ليكن ترغيبا إلى الحضور في جنائزهم، تشيع جنائزهم وعيادة مرضاهم كعمل مستحب، شنو علاقة بما إذا لزم منه ترك واجب، لزم من التقية المداراتية ترك واجب أو ارتكاب حرام؟ وقلنا بأنه في الصلاة معهم إنما يلزم إخفاء القراءة، وليس له دلالة اقتضاء لو لزم من الصلاة معهم ترك واجب آخر يجوز ذلك ويكون مجزئا، وآيته أنه يعيد صلاته في البيت كما لو صلى صلاة المغرب قبل الوقت معهم، ويؤيد ذلك أنه ورد في رواية السكوني أنك إذا حضرت تشيع جنازة هؤلاء، إذا حضرت تشيع جنازة مخالف فلا تتقدم على الجنازة، لأن الملائكة يستقبله بألوان العذاب. ما عرفنا أي تقية مداراتية لا تستقبل، لا تروح قدام الميت إذا كان من المخالفين، لأن الملائكة تستقبله بألوان العذاب. أخاف عليك تواجه بعذاب من الملائكة. على أي حال، أنا أحتمل أن هذه الرواية خطاب لهؤلاء الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمان، اشهدوا، يعني أنتم أخاطبكم، لا يخاطب المؤمنين إلى يوم القيامة وفي كل عصر وزمان. أنتم اشهدوا الجنائز، عودوا المرضى، واحضروا مع قومكم مساجدكم. نعم، كل ما كانت نكتته تشملنا نحن نقبل. أحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم، أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره. توصية بمواساة الجيران ولو كانوا من المخالفين، لأن حسن الجوار لا يختص بالمؤمنين. نلتزم. شنو علاقة بالتقية المداراتية بشكل عام؟ ونسميها بمحاولة التآلف بين المسلمين. أنا لم أصل إلى استحباب هذا الشيء بعنوان عام. نعم، محاولة التفرقة بين المسلمين بحيث يؤدي إلى حروب طائفية وضعف الإسلام، قطعا هذا أمر مستنكر، ذاك لا كلام فيه أبدا. أما بالنسبة إلى قضية الإجزاء، الشيخ الأنصاري تمسك بموثقة سماعة وقال هذه الموثقة تدل على أن التقية واسعة ومجزئة، لأن هذا المؤمن كان قد بدأ بالصلاة فرأى أن الإمام مالتهم قام يصلي، فالإمام قال يتم صلاته معه على ما استطاع، يعني إذا لزم من الإتمام للصلاة معهم ترك جزء أو فوت شرط فلا بأس به، فإن التقية واسعة. هذا التعليل لا تختص، هذا التعليل لا يختص بالصلاة. وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. يقول الشيخ الأعظم هذا التعليل يدل على جواز كل عمل على وجه التقية، وإن تمكن من تأخير ذلك العمل إلى وقت آخر. السيد الخوي أجاب بأن التقية واسعة ليس بهذا المعنى الذي أنتم فهمتم. التقية واسعة يعني أنت بإمكانك أن تراعي التقية، وإن بدأت بالصلاة قبلهم لا تختص التقية عملا في مقام التطبيق العملي بمن بدأ بالصلاة معهم. لا، التقية أوسع من ذلك، حتى لو بدأت بالصلاة قبلهم يمكنك بلحاظ الاستمرار في الصلاة أن تراعي التقية، فإنه هنا أيضا يمكن التقية. وليس بمعنى أنه لو أدى الصلاة معهم إلى ترك أي واجب من واجبات الصلاة، ولو كان هو وقت الدخول، ولو كان وقت الدخول للصلاة لا يشمل هذا الفرض لأنه بدأ بالصلاة قبلهم، ولو كان أي شرط أو أي جزء فالتقية واسعة. لا، هذا لا يستفاد من الرواية، وكلام السيد الخوي في محله، خاصة وأن التعبير بقولنا التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله، هذا لا يفيد الإجزاء. قلنا التقية ظاهرة في التقية الخوفية، ومن يراعي التقية الخوفية مأجور عليها، مثاب عليها، لا أنه يجزئه عن الواجب. فهذه الموثقة لا تدل على إجزاء التقية إلا في خصوص الصلاة بمقدار تعارف فيها الإخلال بواجبات الصلاة إذا صلى معهم. الرواية الثانية قوله عليه السلام: التقية ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. هذا يدل على وجوب التقية الخوفية، أما أنها مجزئة من أين؟ أتعجب من بعض الأعلام المعاصرين، من بعض المعاصرين قال هذا يعني أن العمل الذي اتقيت فيه من الدين، إن هذا الصوم الذي أفطرت فيه قبل دخول الليل، هذا الصوم المشتمل على التقية من الدين، وإذا كان من الدين يعني مشروع صحيح. مولانا، شنو علاقة كون عنوان التقية وفعل التقية من الدين وأن الصوم الذي أخل فيه بواجب من واجباته أيضا من الدين وأنه مشروع وصحيح؟ أنا ما أفهم. التقية ديني ما يخالف، التقية ديني يعني دين الإمام عليه السلام يقتضي التقية، أما أن الصوم الذي لأجل التقية أخل فيه بواجبات من واجباته هذا بعنوانه من الدين كي يكون صحيحا، هذا لا معنى له. فهذه الرواية لا تقتضي الإجزاء أبدا. الرواية الثالثة موثق السماع: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر عليه. هذا مختص بالتقية الخوفية، والرواية تقول لا يضره الحلف تقية، يعني ليس إثما، هذا أبد لا يدل على إجزاء العمل الذي وقع فيه إخلال بالواجب تقية. الرواية الرابعة صحيحة الفضلاء: التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله. ذكرنا أن قوله أحله الله ليس ظاهرا في الحلية الوضعية أولا، وثانيا هذا مورده الاضطرار ولا يشمل التقية المداراتية. والمهم هو الإشكال الأول: كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، يعني مو حرام تكليفي. السيد الخميني قدس سره قال لا، أحله الله ولو وضعا، وإلا فلو حملتم أحله الله على التكليف فقط هذا يوجب الحمل على الفرد النادر جدا، لأن الابتلاء بالتقية في ارتكاب الحرام التكليفي كان نادرا. مثلا يبتلى بشرب الفقاء تقية، هذا أمر نادر في ذاك الزمان، بخلاف الابتلاء بارتكاب الحرام الوضعي كالصلاة الفاقدة لجزء أو شرط، أو الصوم الفاقد لجزء أو شرط، أو طلاق فاقد لشرط، وهكذا. هذا كان أمرا رائجا وشائعا. نقول أولا ترك الواجب كترك الصلاة الواجدة والمشتمل على الشرط إلى آخر الوقت حرام تكليفي، لأن ترك الواجب إلى آخر الوقت عرفا حرام. إفطار الصوم الواجب المعين حرام تكليفي، سواء كان في اليوم الذي هم قالوا بأنه ليس من رمضان فانجبر ما يصوم، كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لأن حينما ذهب إلى الخليفة وأفطر الإمام عليه السلام تقية قال لئن أفطر يوما وأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. الحلف بالله كاذبا حرام تكليفي. أكل السمك الذي لا فلس له، هم يحللون أكل السمك الذي لا فلس له، هذا إذا ما يأكل، مع أنهم يعرفوه، إذا يقول أنا أشمئز من السمك يقولون عجيب، أنا كنا وياك دائما تأكل سمك، هل اليوم تشمئز من السمك؟ يعرفون أن هذا شيعي، وقد يأخذون بالتهمة والظن. فكل هذا تقية في ارتكاب الحرام التكليفي. فشنو هذه الدعوة أن اختصاص هذه الرواية بارتكاب الحرام التكليفي عن تقية يوجب حمل هذه الرواية على الفرد النادر؟ هذا أولا. وثانيا، أفرض هذا حمل على الفرد النادر، تقييد الإطلاق بحمل الإطلاق على الفرد النادر مستهجن، أما ورود الخطاب في خصوص الفرد النادر فمو مستهجن. سألت عن حكم الخنثى، سألت عن مولود ليس له مال الرجال ولا مال النساء، فبين الإمام حكمه، هذا بيان لحكم الفرد النادر، أنتم شايفين فد مولود ليس له مال الرجال ولا مال النساء، هذا فرد نادر، سئل الإمام عليه السلام عنه فأجاب، بيان الفرد النادر ليس مستهجنا. تقييد الإطلاق وحمل الإطلاق على الفرد النادر مستهجنون. الرواية الخامسة، وثق السماعة، إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه. قرأنا هذه الموثقة لكن أكرر ذلك حتى لو كان تكرار الرواية التي قرأناها قبل، لكن لأن السيد الخميني قدس سره يقول هذا أوضح من الرواية السابقة، التقية في كل شيء وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله، موثقة السماعة أوضح منها في الدلالة على الإجزاء، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. ما عرفنا شلون هذا أوضح من ذاك، وجه الأوضحية شنو؟ ما عرف. ونفس الإشكال يأتي هنا، أحله الله ليس ظاهرا في أكثر من الحلية التكليفية. الرواية السادسة، موثقة مسعدة بن صدقة، موثقة أو رواية، رواية مسعدة لا نتكلم عن دلالتها عن سندها لأن دلالتها غير تامة فلا نتعب أرواحنا بالبحث عن سندها. كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. أولا نقول الجائز كالحلال لا يظهر منه الجواز الوضعي، مثل ما تقول فلان عالم يعني فيلسوف مفسر مؤرخ أديب لا باب عالم صرف وجود العالم، فلعله عالم بفتاوى المرجع، عالم صرف وجود العالم لا يدل على ثبوت جميع حصص العلم، لأن المحمول لا إطلاق شمولية له، مثل ما تقول العالم مفيد للبشرية، يعني فإذا سيارتك صار بها شيء تروح يم العالم، إذا قال أنا ما أدري أنا ما أعرف شلون أصلح السيارة، تقول له الناس سامعين من طفوليتنا أن العالم نافع للبشرية، يقول نافع، أما أنه نافع في كل شيء لا يطلق شمولية للمحمول. هنا يقول فإنه جائز، أما أنه جائز وضعان تكليفان لا يطلق له. وثانيا هذه الرواية فإن مختصة بالتقية الخوفية، ولو قلنا بأن التقية يشمل التقية المداراتية قيدت هذه الرواية بأن لا يؤدي إلى الفساد في الدين. الفساد في الدين لعله يشمل فساد دين الشخص، دين المكلف نفسه، يعني يترك الواجب عن غير ضرورة، هذا فساد في الدين. بعد يروح يمهم وابا لا تروح شهر رمضان، يروح يمهم هم يفرشون شو اسمه يجيبون فطور، اصرار ما ادري ايش قد اصرار عندهم، بمجرد ما يؤذنون ماكو يفرشون السفرة ويكون انت تاكل وياهم. يقولون السيد موسى الصدر كان في مؤتمر في شهر رمضان، بمجرد الأذان فرشوا السفرة، هذا قال قبل ما نفطر أنا أدي أدعية، أنا أدعي أنتم قولوا آمين، فقام اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار، إلى ربع ساعة حد قال تفضلوا، من شاف دخل الليل زالت الحمرة المشرقية قال تفضلوا. بعد على أي حال مو كل واحد مثله، ما بعض الناس ما عندهم جرأة فينجبر يفطر وياهم، ليش رحت ذاك المكان أنت ما كنت مضطر إلى ذلك؟ فهذه التقية أدت إلى فساد دينك، لا أحتاج تؤدي إلى فساد دين في المجتمع، لا فساد دينك، لأنك من غير ضرورة ارتكبت هذه التقية. الرواية السابعة صحيحة أبي الصباح، ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. قلنا بأن السعة لا تدل على السعة الوضعية، فأنتم منه في سعة يعني لا يؤاخذكم الله به، مضافا إلى أن التقية كما قلنا ظاهرة في التقية خوفية، لأن التقية من وقاية الشر، والتقية المداراتية مو تقية حقيقة، سميت باسم التقية من باب العناية والمجاز. في التقية الخوفية ما صنعتم من شيء فأنتم منه في سعة يعني لا يؤاخذكم الله به، أما أنكم إذا طلقتم شخص امرأة من دون حضور شاهدين عدلين تقية في أنه لماذا طلقتم في مع عدم حضور شاهدين عدلين، طلقتم من دون حضور شاهدين عدلين فيكون هذا الطلاق نافذ، هذه الرواية لا تدل عليه. وبهذا تم الكلام في هذا البحث. آخر رواية نقرأها بعد ماكو شيء، صحيحة زرارة قلت له في مسح الخفين تقية؟ قال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. الغريب هم يستدل بهذه الصحيحة على الإجزاء، يقال بأن الظاهر منها أن الإمام كان يتقي في كل شيء إلا في هذه الثلاثة. وحيث إنه عليه السلام استثنى من التقية مسح الخفين وحج التمتع والمطلوب فيهما الصحة، شوف شنو الاستدلال، الإمام قال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، يعني في غير هذه الثلاثة أتقي. وحيث أن هذه الثلاثة فيها ما هو مطلوب منه الصحة، فنستفيد بأن هذه الرواية ناظرة إلى كون التقية مفيدة لصحة العمل إلا في هذه الثلاثة. والله غريب هذا الاستدلال، والله غريب. بابا يابا يقول ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، لا أتقي، ما أخاف من أحد: شرب المسكر، مس الخفين، متعة الحج. وأما أنه يكون التقية في غير هذه الثلاثة حلال وصحيح مجزئ، من أين؟ بمجرد أن في هذه الثلاثة ما يكون المطلوب فيه الصحة، لا، هم يوجد أثر تكليفي مسح على الخفين واتجأ بذلك الوضوء، هذا حرام تكليفي. وأما حج التمتع إذا لم يتقي وأتى بحج التمتع يكون مجزئه، أما أنه إذا أتى بحج الإفراد فحج الإفراد يكون مجزئ عن حجة الإسلام، هذا لا يدل عليه لو كان يتقي فيه. قال ما أتقي فيه، أنتم تقولون إذا كان يتقي فيه ويأتي بحج الإفراد كان حجه للإفراد صحيح، وأصلا من المحتمل أن يكون المراد من لا أتقي يعني لا أتقي في الإفتاء، لأنه لا أتقي في العمل، يعني لا أتقي كإمام أبين حكم هذه الثلاثة وإن بلغ ما بلغ. فإذا وصلنا إلى نتيجة أن التقية لا تفيد الإجزاء أبدا إلا في خصوص الصلاة معهم بالنحو الذي بيناه، وعليه فلو ارتكب مفطرا من المفطرات عن تقية مداراتية فلا يجوز، وإذا ارتكبه عن تقية خوفية فجائز، لكنه يجب عليه القضاء. والحمد لله رب العالمين.